السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على ما يتصل بمحظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي الممنوعات التي يمنع منها الحاج والمعتمر أثناء إحرامه. وتقدم أن هذه المحظورات إذا وقع فيها الإنسان ترتب عليه الإثم إن كان عامدا مختارا ذاكرا عالما، إن لم يكن له عذر. فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا فإنه لا شيء عليه لما تقدم من الأدلة. وأما إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا غير مكره، مختارا إن فعلها عالما ذاكرا مختارا، فإنه في هذه الحال إن كان معذورا فلا إثم عليه، وإن لم يكن معذورا فإنه عليه الإثم ويترتب عليه الفدية في بعض هذه المحظورات، وهي على أقسام فيما يترتب عليها. هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى فيما يترتب على فعل هذه المحظورات من الأحكام. نعم، اقرأ.
ثانية، ما يترتب على فعل محظورات الإحرام إذا وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات جهلا أو نسيانا أو إكراها أو خطأ فلا إثم عليه ولا فدية. أما إن فعلها عالما ذاكرا مختارا عامدا فإن كان معذورا فهذا لا إثم عليه، وقد يلزمه فدية كما في حلق الرأس لمرض أو أذى، وقد لا يلزمه كما لو لم يجد إزارا فلبس السراويل. أما إن كان غير معذور فهذا عليه الإثم وتلزمه الفدية. ومحظورات الإحرام باعتبار ما يترتب على فعلها من
الفدية. إذن هذه الأقسام المتقدمة فيما يتعلق بما يترتب على فعل شيء من هذه المحظورات، إذا فعل المعتمر أو الحاج شيئا من المحظورات فلا يخلو في جملة من حالين: الحالة الأولى أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الحالة الثانية أن يفعل هذه المحظورات وهو عالم ذاكر مختار، فهذه الحال لها قسمان. القسم الأول أن يكون الحاج أو المعتمر فعل ذلك من غير عذر. الحال الثانية أن يكون فعل ذلك بعذر، فإن فعل ذلك من غير عذر فهو آثم، ويترتب على ذلك ما يترتب على حسب حال المحظور وستاتي أقسامه. أما إن كان فعل ذلك بعذر فإنه إذا فعل شيئا من المحظورات وهو معذور فإنه لا إثم عليه. أما ما يترتب عليه من الفدية فهذا يختلف باختلاف نوع المحظور، فقد يترتب عليه فدية كما إذا حلق رأسه، وقد لا يترتب عليه شيء كما لو لبس سراويلات لأنه لا يجد إزارا. هذه مجمل ما يتعلق بما يترتب على فعل المحظورات إجمالا. أما تفصيلا فيقول فيما يتصل بما يترتب على محظورات الإحرام:
ومحظورات الإحرام باعتبار ما يترتب على فعلها من الفدية أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه وهو النكاح والخطبة. الثاني ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول في الحج. الثالث ما فيه فدية أذى وهي فدية حلق الرأس في الإحرام ولو كان لعذر. الرابع ما يجب فيه الجزاء وهو قتل الصيد.
هذا ما يتعلق بما يترتب على على فعل محظورات الإحرام، وقد جعلها المؤلف رحمه الله في أربعة أقسام من حيث ما يترتب على محظورات الإحرام. القسم الأول مما يترتب على محظورات الإحرام ما فعله الإنسان. القسم الأول شو اللي عندك؟
ما لا فدية فيه وهو النكاح والخطبة.
القسم الأول ما لا فدية فيه، يعني ما لا يترتب عليه فدية إنما يترتب عليه الإثم، وهو عقد النكاح والخطبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فيما رواه عثمان في الصحيح رضي الله تعالى عنه. فإذا فعل المحرم شيئا من ذلك بأن عقد نكاحا لنفسه أو لغيره أو خطب فإنه آثم. ثم من جهة أخرى إذا فعل ذلك فإنه لا يصح نكاحه في أصح قولي العلماء. وأما ما يتعلق بالفدية فإنه لا فدية عليه. لماذا؟ لأنه لا يقع النكاح صحيحا بل يقع باطلا، فلم يوجب الكفارة كشراء الصيد واتهابه، لأنه لا أثر له في وقوع المحظور، إذ إن المحظور يمكن أن يتخلى منه بإبطال أثر فعله، ليس كما لو قتل صيدا أو حلق شعرا. فلهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا فدية في هذا مع وجود الإثم وبطلان العقد. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني ما فيه فدية مغلظة، يعني ما فيه فدية مشددة، وهو الجماع، وذلك أن الجماع أعظم محظورات الإحرام، فهو مما يفسد الحج والعمرة ويجب به المضي في الحج والعمرة الفاسدين، ويجب قضاؤهما لأنه لم يأتي بهما على وجه صحيح، ويجب بذلك فدية. في الحج يجب بدنه، وفي العمرة للعلماء قولان، منهم من قال يجب بدنه كالحج، ومنهم من قال بل تجب شاة فيكون كسائر المحظورات التي تجب فيها فدية الأذى. هذا ما يتصل بهذا القسم من أقسام محظورات الإحرام، وهو الجماع. الجماع الذي يوجب ما تقدم من الفساد ووجوب المضي والقضاء والبدنة في الحج هو ما كان قبل التحلل، أما ما كان قبل التحلل الأول، أما ما كان بعد التحلل الأول فإن فيه فدية أذى كما ذكر العلماء رحمه الله، فيسير بذلك كسائر محظورات الإحرام. هذا ما يتصل بالقسم الأول بالقسم الثاني. أما القسم الثالث من محظورات الإحرام فهي المحظورات التي فيها فدية أذى، وسميت الفدية بفدية الأذى لأن الله تعالى أوجبها بسبب أذى يصيب الإنسان، فيما ذكره في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسميت فدية الأذى بهذا الاسم لأن الله تعالى جعلها في حق من كان به أذى من رأسه، في قول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبين الله تعالى الفدية في هذه الآية بيانا مجملا، وهو أنه إذا فعل الإنسان محظورا من محظورات الإحرام فإنه يجب عليه فدية، وهذه الفدية صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاء بيان هذا على وجه التفصيل فيما رواه البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، يعني في السنة السادسة من الهجرة، والقمل يتناثر على وجهه، أي يتساقط من رأسه على وجهه لكثرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب أيؤذيك هوام رأسك، يعني هل تتأذى من هذا القمل الذي أصابك؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاحلق رأسك، فأذن له في الحلاق، وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الفدية بأنها صيام 3 أيام، هذا معنى قول ففدية من صيام، أو صدقة وهي إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك وهو إطعام وهو ذبح شاة ينسكها ويوزعها على فقراء الحرم أو الفقراء في مكان ذبح الفدية أو الفقراء في مكان ذبح الفدية. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الخصال الثلاثة: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. وقد ألحق العلماء بهذا جميع محظورات الإحرام، فقالوا إن جميع محظورات الإحرام إذا وقع الإنسان وجبت عليه فدية على هذا النحو، عدا ما تقدم مما لا فدية فيه ومما فيه فدية مغلظة، وعدا أيضا قتل الصيد. فغالب المحظورات سواء كان منها ما فيه إتلاف كحلق الرأس وقلم الظفر، أو ما كان فيه أو ما لم يكن فيه إتلاف كلبس الثياب وتغطية الرأس ولبس النقاب والقفازين والتطيب، فهذا كله مما تجب فيه فدية أذى إذا فعل إنسان متعمدا. نعم. أما القسم الرابع فما فيه الجزاء، والجزاء هو ما يكافئ ما قتل من الصيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين. فهذا في الصيد في قتله أو إمساكه. هذا ما يتعلق بأنواع أو أقسام ما يترتب على فعل محظورات الإحرام. وخلاصته أن الإنسان إذا وقع في شيء من محظورات الإحرام فلا يخلو من أحوال من حيث الفدية. الأول أن من محظورات الإحرام ما لا فدية فيه، وهو إيش؟ الخطبة والنكاح. الثاني ما فيه فدية مغلظة، وهو الجماع. الثالث ما فيه جزاء الصيد، وهو قتل الصيد أو إمساكه. الثالث الرابع ما فيه فدية أذى، وهو بقية محظورات الإحرام. نعم.
المبحث الخامس: أنواع النسك والتلبية ودخول مكة. أولا أنواع النسك. أنواع النسك هي صور الأعمال التي ينويها قاصد البيت الحرام للحج، وهي 3 أنواع. الأول إفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجا. الثاني قران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف العمرة ويتحلل منهما جميعا يوم النحر. فأعمال الإفراد والقران متفقة، وإنما يفترقان في أمرين: الأول النية، فالمفرد يلبي بحج والقارن يلبي بحج وعمرة. الثاني وجوب الهدي على القارن. الثالث تمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحل ثم يحرم بالحج من عامه. وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي. ثانيا التلبية، وهي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية: يا رب ألزم إجابتك إجابة بعد إجابة، وهي سنة مؤكدة في إحرام الحج والعمرة، ويقطعها في العمرة إذا شرع في الطواف، ويقطعها في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر.
هذا ما يتصل بأمرين مما يتصل بأحكام الحج والعمرة. الأول أنواع النسك. النسك يطلق على الحج والعمرة، فالنسك هو التعبد لله عز وجل بالحج والعمرة. وأصل النسك في لغة العرب يطلق على العبادة مطلقا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك هنا في أحد قولي العلماء شامل لكل العبادات، قل إن صلاتي ونسكي أي جميع عباداتي، وقيل الذبح. وعلى كل حال النسك يطلق في الأصل على كل التعبدات، ويطلق على الذبح، ويطلق على الحج والعمرة. فأنواع النسك المقصود به صور الإحرام، صور الإحرام التي صور الأعمال التي يفعلها من قصد مكة بالحج، هذا معنى أنواع النسك، هي الصور التي يلبي بها من أراد الحج، وهي ثلاثة صور جاء جمعها فيما روته عائشة في الصحيحين رضي الله تعالى عنها، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. والمقصود بقولها فمنا من أهل بعمرة أي منا من لبى بالعمرة فقط فقال لبيك عمرة، وهم المتمتعون، ومنا من أهل بحج وعمرة أي جمع بينهما في التلبية وهم القارنون، ومنا من أهل بحج أي لم يذكر سوى الحج في تلبيته. هذه أنواع النسك وهي ثلاثة بالاتفاق، وكلها جائزة في قول عامة العلماء، وإنما خلافهم في الأفضل. فأولا نعرف ما هي هذه الأنواع وما الفرق بينها، ثم نتحدث عن أيها أفضل. أما ما يتصل بأنواعها فالأنواع ثلاثة، أنواع النسك ثلاثة. النوع الأول الإفراد، وسمي الإفراد إفرادا لأن الملبي لا يقصد بتلبيته إلا شيئا واحدا وهو الحج. الإفراد هو أن يلبي بالحج وحده فيقول لبيك حجا، فلا يقصد بذهابه إلى مكة إلا الحج، ولا يأتي بشيء آخر غير أعمال الحج. هذا هو الإفراد، وقد ذكره الله تعالى في كتابه في قوله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن فرض فيهن الحج أي فمن لبى فيهن بالحج. النوع الثاني من أنواع النسك القران، وهو من جمع بين الحج والعمرة بالتلبية فقال لبيك حجا وعمرة، فجمع بين مقصدين الحج ومعه العمرة، فالحج هو المقصود الأصلي والعمرة تابعة، وهذا يكون بأن يحرم ويلبي عند دخوله في النسك بالحج والعمرة جميعا. هذه الصورة الأولى من صور القران، أن يقول عند دخوله في النسك لبيك حجا وعمرة. الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة فقط فيقول لبيك عمرة ثم يدخل عليها الحج فيقول لبيك حجا قبل أن يشرع في طوافها، يعني قبل أن يبدأ في طواف العمرة يدخل الحج على العمرة. هذه الصورة الثانية من صور القران. إذن القران له صورتان، الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة ابتداء، والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج فيقول لبيك حجا. والفرق بين الحج والعمرة، الفرق بين الإفراد والقران، أن الإفراد لا يذكر فيه سوى الحج نية وعملا، وأما القران فإنه يذكر الحج في النية، أما العمل فهو مطابق للحج لحج الإفراد، فليس بين الحج المفرد والحج القران، بين حج المفرد وحج القران فرق إلا في النية وفي وجوب الهدي على القارن، وأما في الصورة فهما متفقان ليس بينهما فرق، فلا فرق بين الإفراد والقران إلا في أن المفرد لا ينوي إلا الحج، وأما القارن فإنه ينوي الحج والعمرة. هذا واحد. الثاني أن القارن يجب عليه هدي وأما المفرد فلا يجب عليه شيء. إذن عرفنا أن هل بين الإفراد والقران فرق في الصورة العمل هل بينهما فرق؟ لا فرق بينهما في الأعمال. أعمال الحاج المفرد هي أعمال الحاج القارن، إنما الفرق في النية، فالحاج المفرد ينوي الحج فقط، وأما القارن فينوي الحج والعمرة، ولهذا طوافه بالبيت يكفيه لحجه وعمرته، وسعيه بين الصفا والمروة يكفيه لحجه وعمرته. أما ما يتصل بالنوع الثالث من أنواع النسك فهو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج يعني من شوال، ثم يتحلل منها ويحرم بالحج من عامه، فمن حصل معه هذا فهو متمتع. إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال في ذي القعدة وفرغ منها طاف وسعى وتحلل وبقي في مكة وأحرم بالحج من عامه فإنه متمتع. فأعمال المتمتع مختلفة عن أعمال الحج عن حج عن 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 حج المفرد وحج القارن، في أنه يأتي بالعمرة مستقلة بأعمالها ويفرغ منها ويتحلل ثم يحرم بالحج في زمانه من عامه. هذا الفرق بين هذه الأنساك الثلاثة. أما أفضلها فالعلماء لهم في ذلك طرق، فذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو قول عند الشافعي أن الأفضل في الأعمال الأفضل في الأنساك التمتع، أن الأفضل في الأنساك التمتع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولأنه أمر به أصحابه، ولأنه الأكثر عملا. وقال الإمام مالك والشافعي الأفضل الإفراد، لأنه يفرد الحج بعمل، ولأنه الذي ذكره الله في كتابه، ولأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة الأفضل القران، وعلة ذلك قال إنه حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكره الله في كتابه في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي. وكل أدلى بدلوه من حيث الاستدلال، وأصح الأقوال في هذه المسألة أن الأفضل في أنساك الحج والعمرة أن أفضل الأنساك هو التمتع لمن لم يسق الهدي، أما من أتى بالهدي معه من خارج الحرم فالأفضل له القران. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من أفرد العمرة بسفر في أشهر الحج والحج بسفر فإن الأفضل له الإفراد، وحمل عليه ما جاء من تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الإفراد على سعر الأنساك لئلا يهجر البيت ويكون قد خص كل نسك بسفر، وذكر ذلك عن الأئمة الأربعة. فمن أفرد العمرة بسفر والحج بسفر فالأفضل له الإفراد، أما من أتى بسفر واحد فالأفضل له التمتع إن لم يكن قد ساق الهدي، إن لم يكن قد ساق الهدي، فإن كان قد ساق الهدي فالقران له أفضل. وفي كل الأحوال كل أنواع الأنساك جائزة، وإنما الخلاف في أيها أفضل. نعم. وليعلم أن من أحرم بإفراد فيسن له عند إحرامه أن يقول لبيك حجا، ومن أحرم بقران فيسن له عند إحرام أن يقول لبيك حجا وعمرة، ومن أحرم بالتمتع فيسن له أن يقول لبيك عمرة فقط، ولا يحتاج أن يقول متمتعا بها إلى الحج، لأن الحج لا شأن له في هذا العمل الآن، بل يقول لبيك عمرة، فإذا جاء الحج أحرم بالحج. وأما من أحرم إحراما مطلقا فقال لبيك اللهم لبيك ولم يسم نسكا ولم يقصد نسكا من هذه الأنساك فله أن يصرفه إلى أي شاء، ويسمى الإحرام المطلق. وأما من علقه على عمل غيره كان يقول لبيك كتلبية زيد أو فلان من الناس سيلقاه في مكة ما يدري بأي نسك أحرم فقال لبيك كتلبية فلان، فإن علم تلبيته لزمته إن كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، فإن كان لم يعلم فله أن يصرفه إلى أي شيء من الأنساك فيكون كمن أحرم إحراما مطلقا. هذا ما يتصل بأنواع النسك والإحرام. أما ما ذكره ثانيا مما يتصل بالتلبية، فالتلبية هي قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي شعار الحاج والمعتمر، وهي من أهم أذكار من قصد البيت الحرام بحج أو عمرة، وهي زينة الحج، والمشروع فيها أن يرفع الحاج صوته بالتلبية، وتطلق التلبية على نية الحج والعمرة. والتلبية وهي قول لبيك معناها في اللغة الإقامة واللزوم، والمقصود بالإقامة واللزوم في قول القائل في خطاب الله لبيك أنت تخاطب الله، أي ربي أقيم على طاعتك وألزم إجابتك. ولما قال لبيك وهي صيغة تثنية دل ذلك على أنها تلبية، على أن إجابة مكررة وإجابة دائمة، وليست إجابة منفردة يعقبها عصيان ومخالفة، بل هي إجابة يقيم فيها الإنسان على طاعة الله عز وجل ويلزم ما يرضيه جل في علاه، وهي إجابة لدعوة إبراهيم التي أمره الله تعالى بها في قوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والتلبية مشروعة في الإحرام بالحج والعمرة بالاتفاق، واختلف العلماء في حكمها، فذهب جمهور العلماء إلى أن التلبية سنة مؤكدة، فلو لم يلب الحاج والمعتمر حتى فرغ من حجه أو عمرته صح حجه وعمرته، وإنما يكون فاته سنة التلبية. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن التلبية واجبة من واجبات الحج وأنه والعمرة من واجبات الحج والعمرة، وأن من تركها لزمه دم. وقال آخرون بل التلبية ركن، والصواب من هذه الأقوال ما عليه الجمهور من أن التلبية سنة مؤكدة في حق الحاج والمعتمر، ويسن أن يرفع بها الرجال أصواتهم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصرخون بالحج كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح الإمام مسلم. وقد روى البخاري رضي الله تعالى عنه عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصرخون بهما أي بالحج والعمرة. قال أنس رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. قال وسمعتهم يصرخون بهما أي بالحج والعمرة ملبين، فيسن رفع الصوت، وقد جاء فيه فضائل عديدة. وقد قال عمر وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرفع صوته بالتلبية حتى يسمع ما بين الجبلين. وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحاج. وليعلم أن رفع الصوت مشروع في حق النساء، أما الرجال فإنه لا يشرع في حقه، عفوا، أن رفع الصوت بالتلبية مشروع في حق الرجال، وأما النساء فإنهن بالإجماع لا يشرع لهن رفع الصوت عاليا، وإنما ترفع صوتها بقدر ما تسمع نفسها، فإن كان حولها نساء بقدر ما تسمع صاحباتها دون الرفع الذي يبلغ الرجال. والسنة في التلبية في الحج أن يلبي من الإحرام وأن يقطعه عند رمي جمرة العقبة، لقول عبد الله بن عباس في الصحيحين
لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأما التلبية في العمرة فإن المشروع بالاتفاق أن يلبي من إحرامه بها، واختلفوا في وقت قطعها على قولين، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، إذا بدأ في الطواف قطع التلبية، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وبه قال ابن عباس وعطاء وطاووس من التابعين. وقال ابن عمر يقطع التلبية إذا دخل الحرم، وبه قال مالك رحمه الله. والصواب من هذين القولين هو القول الأول، وهو أنه يستمر في التلبية إلى أن يشرع في الطواف، لأن بشروعه في الطواف يكون قد بلغ المكان الذي دعي إلى إجابته ولبى الداعي إلى المكان الذي جاء إليه. والمقصود من المجيء إلى مكة ليس دخول الحرم، إنما المقصود من المجيء هو الطواف بالبيت، ولهذا إذا شرع في الطواف قطع التلبية على الصحيح من قولي العلماء، وهو قول الجمهور.
المبحث السادس: صفة العمرة. أولا: الطواف بالبيت. يسن لمن جاء البيت الحرام بحج أو عمرة أن يكون أول ما يبدأ به الطواف، والمشروع للطائف أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود وينتهي به، والسنة أن يستلمه ويكبر ثم يشرع في الطواف جاعلا البيت عن يساره 7 أشواط، ويسن الرمل في الأشواط 3 الأول، والرمل في الطواف هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، والاطباع في جميعه، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن ويكشفه، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، وهو للذكر لا للأنثى. فإذا فرغ من الطواف فإنه يسن له أن يصلي 2 ركعتين عند المقام إن تيسر له ذلك، وإلا فحيث تمكن. وهذا الطواف ركن من أركان العمرة، وهو سنة في حق الحاج المفرد والقارن.
الطواف هو أول أعمال العمرة لمن جاء إلى البيت، فإنه يشرع عند مجيء البيت أن يشرع في الطواف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وصل إلى مكة كان أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، فلم يشرع بشيء من الأعمال قبل ذلك، وذلك أن المجيء إلى البيت يقصد به، إن أن المجيء إلى الحرم يقصد به البيت، سواء كان ذلك في الحج أو في العمرة، ولهذا لا يبدأ بشيء قبل الطواف بالبيت، فلا يشرع له أن يصلي ولا أن يذهب إلى مكان في مكة أو في الحرم قبل أن يبدأ في طوافه. وليعلم أن الطواف أعظم أعمال الحج والعمرة، وهو المقصود بالحج والعمرة. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا دخل الحاج المسجد الحرام سن له أن يبدأ بالطواف، فإن الطواف أول الأعمال المشروعة لمن قدم إلى البيت، سواء كان ذلك في حج أو في عمرة. ويبدأ في الطواف سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، فإن كان متمتعا فهذا طواف عمرته وهو ركن من أركان العمرة، وأما إن كان مفردا أو قارنا فإن هذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو سنة في قول جمهور العلماء، وذهب الإمام مالك إلى أنه واجب من واجبات الحج، والصواب ما عليه الجمهور من أنه سنة من سنن الحج وليس واجبا، والأدلة على ذلك كثيرة. ويسن في هذا الطواف، وهو أول طواف يقدم به الحاج والمعتمر وهو أول طواف يفعله من يقدم بحج أو عمرة، يسن له أن يطبع، وهو أن يضع رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، هذا هو الاطباع، أن يكشف كتفه الأيمن في طوافه. وكشف الكتف ليس سنة في كل الحج أو العمرة كما يتوهمه كثير من الحجاج، إنما هو سنة فقط زمن الطواف، ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطبع في غير طوافه صلى الله عليه وسلم، بل إنما اطبع في الطواف فقط. فيسن أن يطبع، وهو سنة في حق الرجال في قول جمهور العلماء، سنة في حق الرجال في قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك الإمام مالك فلم يره سنة لا في الطواف ولا في غيرها، والصواب ما عليه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاطباع في طوافه. وأما السنة الثانية في هذا الطواف وهو طواف العمرة وطواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، الرمل، والرمل هو الإسراع في الخطى، هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. والاطباع والرمل سنة في حق الرجال دون النساء، فلا يستحب للنساء رمل ولا يجوز لهن الطباع. والمشروع للطائف أن يبتدئ في طوافه من الحجر الأسود، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، أن المشروع للطائف أن يبدأ طوافه من الحجر الأسود وينتهي به، فإن كل من وصف طواف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه وعمرته ذكر بداءته من الحجر الأسود وانتهاءه به. والبداءة من الحجر الأسود في الطواف شرط في صحته، شرط لصحة الطواف في قول جمهور العلماء، فلو بدأ بالطواف من الباب أو الملتزم أو من أي جهة أخرى غير الحجر الأسود لم يصح طوافه في قول جمهور العلماء، ويجب عليه أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه. ويسن في أول الطواف أن يستلم الحجر الأسود، أن يستلم الحجر الأسود، فإن استلام الحجر الأسود والركن اليماني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنن الطواف بالإجماع. وصفة الاستلام أن يمسح بيده الحجر الأسود ويقبله، هذا أعلى صور الاستلام، فإن لم يتمكن من الجمع بينهما المسح باليد والتقبيل فيمسح بيده الحجر الأسود ويقبل يده، هذه المرتبة الثانية. فإن لم يتمكن من هذا انتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي أن يستلم الحجر بشيء في يده كعصا مثلا، وهذا الآن في زماننا لا سيما في وقت الزحام متعذر، لكن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر بمحجن عصا في يده وقبل المحجن، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة من صور استلام الحجر أن يشير إليه، أن يشير إليه بيده اليمنى، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الحجر بشيء في يده، هذه أربع مراتب لاستلام الحجر، وهي مرتبة في الاستحباب على الإمكان، إن تمكن من الأولى وهو المسح باليد وتقبيل الحجر فهذا أكمل الصور، إن لم يتمكن فإنه يمسح بيده ويقبل يده، إن لم يتمكن استلمه بشيء في يده وقبل ذلك الشيء، إن لم يتمكن أشار بيده ويجزئه ذلك. واعلم أن كل هذا سنة، فلو لم يفعله الطائف طوافه صحيح، لو لم يشر بيده، لو لم يستلم، فإن طوافه صحيح لأن ذلك سنة. ويسن مع الاستلام التكبير، أن يقول الله أكبر لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يمضي الطائف على يمينه جاعلا البيت عن يساره ويطوف من وراء الحجر، فإذا جاء إلى الركن اليماني وهو آخر الأركان قبل الحجر الأسود شرع أن يستلمه بيده، أن يمسحه بيده، لكن هذا الحجر أو هذا الركن يختلف عن الحجر الأسود في أنه لا يشرع فيه إلا الاستلام باليد، فلا يستحب تقبيله ولا الإشارة إليه ولا التكبير عنده، بل يستلم بيده دون تكبير، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبير ولم ينقل عنه سوى الاستلام باليد، المسح باليد. فإن لم يتمكن مضى دون إشارة. والسبب في تخصيص الركن الذي فيه الحجر الأسود بالتقبيل والإشارة والتكبير أنه مبني على قواعد إبراهيم، وهذا يشترك مع الركن اليماني، لكنه يزيد عليه أن فيه الحجر الأسود، ففضيلته من جهتين: أنه مبني على قواعد إبراهيم، والثاني أن فيه الحجر الأسود، ولهذا خص بمزيد فضل من جهة تقبيره ومن جهة التكبير عنده ومن جهة الإشارة إليه ومن جهة وجوب البداءة في الطواف من عنده، فلا يبدأ من عنده فلا يبدأ الطواف من غيره. وقد ورد في فضل استلام الحجر الأسود والركن اليماني أحاديث كثيرة، من أمثلها ما جاء عن ابن عباس في المسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، يشهد على من استلمه بحق. وقد جاء كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. هذا أمثل ما جاء من النصوص في فضل استلام الحجر الأسود والركن اليماني. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم ذلك وتبعه أصحابه تعظيما لسنته صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو حجر لا يضر ولا ينفع، فمن اعتقد أنه تشفى به الأمراض أو تحل به الكربات أو تنال به المرغوبات من إجابة دعاء ونحوه بمسه ومسح، فهذا لا دليل عليه. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا نحدث شيئا خلاف ما كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويشرع للطائف أن يشتغل بكثرة ذكر الله عز وجل ودعائه، لا سيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا الدعاء ذكره الله عز وجل في أدعية قاصد البيت الحرام بالحج وكذلك العمرة، فإنه قد قال تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد جاء فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيشرع أن يكثر من الدعاء، لا سيما هذا الدعاء، وكذلك يشرع أن يكثر من ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتمجيدا، وليسأل الله من خير الدنيا والآخرة. وقد جاء عن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما أنهما كان يقولان في الطواف رب قني شح نفسي، رب قني شح نفسي. فقيل لهما في ذلك فقال رضي الله تعالى عنهما إن الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فليدعو المؤمن بما يسر الله تعالى له من خير، ولا بأس بأن يتلو شيئا من القرآن، فإن جمهور العلماء على أن ذلك جائز، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه محدث فلا يقرأ الطائف شيئا من القرآن، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله. والصواب أنه لا بأس بقراءة القرآن لكن دون جهر كما هو مذهب جماهير العلماء. وليتحرى الطائف أن يكون البيت عن يساره في كل طوافه، فإن ما يفعله بعض الناس من استقبال البيت في حال الطواف أحيانا، أو ما يفعله بعض من يقود جماعات في الطواف من أنه يمشي يجعل البيت عن يمين يستقبل جماعته ليقنهم الدعاء ويطوف، فهذا طوافه لا يصح لأنه مخالف لطواف النبي صلى الله عليه وسلم في قول جماهير العلماء. ومثله من طاف منكسا بدأ بالحجر بالركن اليماني لكن ذهب عن يساره فجعل البيت عن يمينه، هذا لا يصلح. كل هذا مما ينبغي أن يراعيه الطائف، كما ينبغي أن يراعي ألا يفصل ويقطع طوافه بقاطع طويل. أما لو قطعه بعارض قصير فإنه لا يؤثر ذلك على صحة طوافه، كما لو أحدث مثلا وأراد أن يجدد وضوءا فجدده وعاد من قريب فإنه لا بأس بذلك، أو أقيمت الصلاة فصلى فإن ذلك لا يؤثر على صحة طوافه. فإذا فرغ من الطواف شرع له أن يتوجه إلى المقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من طوافه اتجه إلى المقام وتلا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويسن أن يصلي ركعتين يجعل البيت يجعل المقام بينه وبين البيت، ويخفف في هاتين الركعتين، يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وبالثانية بقل هو الله أحد. فإن لم يتيسر له الصلاة عند فإن لم يتيسر له الصلاة عند المقام فإنه يصلي حيث تيسر له من الحرم، لا سيما في أوقات الزحام، فإن قصد هذا المكان يترتب عليه مشقة وعناء يشق على نفسه ويؤذي غيره. فالطائفون أحق بالمطاف من المصلين، ولذلك ينبغي أن يصلي بعيدا عن هذا المكان، وإن جعل المقام بينه وإن كان عن بعد فقد أتى ببعض المقصود. على أن من العلماء من يقول إن قوله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى المقام يشمل كل أماكن العبادة التي تعبد فيها إبراهيم لربه جل في علا، وهذا أحد قولي المفسرين. لكن فيما يتعلق بركعتي الطواف لا خلاف بين العلماء أنه يسن أن تكون في هذا الموضع إن تيسر للطائف أن يأتي إليه ويصلي ركعتين، ثم إذا فرغ سن له أن يرجع إلى الحجر فيستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في زماننا فيه عسر لا سيما في أيام المواسم. وعليه فإن السنة إذا فرغ من هذا أن يتوجه إلى المسعى ليأتي بالسعي بعد فراغه من ركعتي الطواف. وركعتي الطواف سنة في قول جمهور العلماء، فلو تركهما لم يؤثر ذلك على حجه ولا على عمرته ولا على صحة طوافه، لكنه ينبغي أن يحرص عليهما. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن هاتين الركعتين واجبتان، والصواب ما عليه الجمهور من أن هاتين الركعتين مستحبتان وهما سنة مؤكدة. هذا ما يتصل بالأعمال المتعلقة بالطواف. نعم.
ثانيا السعي بين الصفا
والمروة. عفوا، هذا الطواف تقدم أنه ركن في حق المعتمر وهو سنة في حق المفرد والقارن، سنة في حق المفرد والقارن. أما المتمتع وهو من جاء بعمرة فطوافه ركن من أركان العمرة لا تصح عمرته إلا به. نعم. بعد ذلك السعي، يقول
ثانيا السعي بين الصفا والمروة يشرع للحاج والمعتمر إذا فرغ من ركعتي الطواف أن يتوجه إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط مبتدئا بالصفا، ويسن أن يقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ويقول أبدأ بما بدأ الله به، فإذا وقف على الصف استقبل البيت وكبر الله وهلل ودعا، ثم يسعى بين الصفا والمروة ذهابه شوط ورجوعه شوط، ويسرع السعي بين العلمين الأخضرين، فإذا بلغ المروة استقبل البيت وصنع كما صنع على الصفا وينتهي سعيه بالمروة. والسعي واجب من واجبات الحج والعمرة في أصح أقوال أهل العلم، وهذا السعي سعي الحج للمفرد وسعي الحج والعمرة للقارن. ثالثا الحلق أو التقصير.
السعي هو ثاني الأعمال التي يشتغل بها من أتى إلى البيت الحرام بحج أو عمرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الركعتين عاد إلى البيت وقبله ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية يخبر الله تعالى فيها أن الصفا والمروة وهما جبلان يحيطان بالبيت من جهة المشرق، وهما أقرب الجبال إلى البيت. الصفا جبل صغير في أصل جبل أبي قبيس، والمروة جبل يقابله في الجهة الأخرى من جهة الشمال في أصل جبل قعيقعان، وهما الأخشبان اللذان يعرفان في مكة جبلان عظيمان. الصفا والمروة من شعائر الله أي من أعلام دينه، وهذا يدل على مشروعية المجيء إليهما تعبدا لله عز وجل في السعي بينهما، فهما من أعلام الدين التي حفظها الله عز وجل وشرعها لعباده المؤمنين، ولذلك قال فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما أي أن يسعى بينهما، فيسمى السعي بينهما طوافا. ثم قال فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر عليم، شاكر لمن أطاعه بفعل ما أمر، عليم بمن يستحق الإثابة. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية عند مقدمه على الصفا معلما الأمة مشروعية المجيء إلى الصفا للسعي بينه وبين المروة، وقرأ هذه الآية ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. والذي بدأ الله به ذكرا في القرآن ما هو؟ الصفا والمروة؟ الصفا، إن الصفا والمروة، فبدأ بما بدأ الله به، وكان الصفا جبلا فعلى النبي صلى الله عليه وسلم الجبل حتى رأى البيت، واستقبله ورفع يديه كالداعي، فليس على الصفا إشارة كما يفعله كثير من الناس يشير، المشروع أن يرفع يديه على صفة الدعاء ويكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، ويهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، فإنه من مواطن إجابة الدعاء كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ثم يكبر ثلاثا كما فعل أولا وهو مستقبل البيت، ويهلل التهليل السابق لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دعاء خاص. ثم يكبر ثلاثا ويهلل، فيكون كم تكبير؟ كم التكبير؟ 9 تكبيرات وثلاث تهليلات وموضعان للدعاء، ثم ينزل إلى المروة، ثم ينزل إلى المسعى متجه إلى المروة. فإذا جاء بطن الوادي، إذا جاء بطن الوادي وهو المنطقة المنخفضة بين الجبلين، طبعا اليوم ما في بطن وادي لأنه كل المنطقة مسواة على مستوى واحد، لكن علم بطن الوادي بالعلامات الخضر، فيسعى بين العلمين أي يشتد جريا بين العلمين، يشتد جريا بين العلمين لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء عن قوله لا يقطع الأبطح وهو بطن الوادي إلا شد أي إلا جريا، فكان يجري حتى يدور به إزاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جازه رقى إلى المروة حتى إذا على في مكان يرى البيت، اليوم ما يمكن رؤية البيت من جهة المروة لوجود البناء، لكن يستقبل جهة الكعبة ويرفع يديه كما رفعها في الصفا، ويصنع كما صنع على الصفا من التكبير والتهليل والدعاء مكررا، ثم ينصرف عائدا إلى الصفا. ذهابه شوط وعوده شوط في قول عامة العلماء وجماهيرهم، ومن قال إن الذهاب والمجيء شوط فهو خطأ وغلط، فقد خطأه العلماء وغلطوه. الذهاب شوط والمجيء شوط، وعليه فإنه يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود وغيره دعاء رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، فلو قال ذلك فإنه حسن، ولو قال غير ذلك من الأدعية فكله مشروع، فهو محل ذكر ودعاء. وليلح المؤمن على الله عز وجل في الدعاء في هذا الموضع، فإنه من مواطن إجابة الدعوات. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم السعي على 3 أقوال، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج والعمرة، وقال آخرون إنه واجب من واجباتهما، وقال آخرون إنه سنة. هذه 3 أقوال في حكم السعي، وأقرب هذه الأقوال أن السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج والعمرة، وذلك أن الله تعالى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي، وهذا هذان الدليلان استدل بهما القائلون بركنية الحج والعمرة. لكن قال ابن قدامة رحمه الله إن هذه الأدلة تدل على وجوب الحج والعمرة، لكن على لزوم فعل الحج والعمرة، لكن لا تدل على أنهما ركنان، لا تدل على أنه ركن فيهما يعني في الحج والعمرة. قال ابن قدامة رحمه الله إن الآية والحديث يدلان على لزوم السعي بين الصفا والمروة، لكن لا يدلان على أنهما على أنه ركن فيهما، لا يدلان على أنه أي السعي ركن فيهما، بل غاية ما يدلان عليه أنه واجب، لا أنه لا يتم الحج والعمرة إلا به، وهذا هو الصواب. ثم بعد ذلك إذا فرغ من السعي بوصوله إلى المروة في آخر شوط، إذا فرغ الساعي ببلوغه المروة فإنه في آخر مجيئه إلى المروة لا يشرع له فيما يظهر استقبال البيت ولا التكبير ولا التهليل، لأن هذا يشرع في أوائل الأشواط لا في ختمها فيما يظهر، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بآخر أعمال العمرة وهي الحلق والتقصير، فقال
ثالثا
الحلق. سؤال إخواني اكتبه نجيب عليه إن شاء الله بعد الصلاة.
ثالثا الحلق أو التقصير. يشرع الحلق أو التقصير للمعتمر بعد فراغه من السعي، والحلق أفضل من التقصير، وبأحدهما يحصل التحلل من العمرة. أما إن كان الحاج مفردا أو قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر قبل يوم النحر، والحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة.
أجمع أهل العلم على أنه يشرع للحاج يوم النحر أو المعتمر بعد السعي أن يحلق رأسه أو يقصر، فالحلاق والتقصير مشروع لمن جاء البيت بحج أو عمرة. قال الله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والمقصرين. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، والحلق والتقصير، الحلق أو التقصير واجبان من واجبات الحج والعمرة في قول جماهير العلماء، والواجب في الحلق أن يعم جميع الرأس، كذلك التقصير، فلا يكفي أن يأخذ جانبا من الرأس، لأن الله تعالى لما ذكر الحلاق والتقصير أضافه إلى مجموع الرأس، فقال لتحلقن، قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، فأضاف الحلاق إلى كل الرأس، وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك التقصير. كما يشرع أن يفعل ذلك بعد فراغه من السعي مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأما الحاج، أما المفرد والقارن فإنه لا يقرب رأسه بعد فراغه من السعي، بل يمهل حتى يأتي يوم النحر ويحلق بعد رميه جمرة العقبة ونحره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله غدا عصرا ومغربا صفة الحج بالتفصيل. أما النساء فلا يشرع في حقهن إلا التقصير، وأما الحلاق فإنه لا حلاق على التقصير، كما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير، وقدر تقصير النساء قدر أنملة، يعني قدر ما تلفه المرأة من شعرها على أنملتها، وهذا هو السنة، فلو كان دون ذلك أو أقل فإنه لا حرج في ذلك، وبه يتحقق التحلل من العمرة بالنسبة للمعتمر، وأما وكذلك بالنسبة للحاج في يوم النحر. هذا ما يتصل بأعمال العمرة، وما يتصل بمقدمة أعمال الحج بالنسبة للقارن والمفرد.
هذا سائل
استكمل إن شاء الله صفة الحج غدا إن شاء الله عصرا ومغربا، وإن احتاجنا العشاء كملنا غدا الأحد إن شاء الله في هذا المكان بعد العصر صفة الحج بإذن الله تعالى.
ثابكم نعم. الله. هذا سائل يقول ماذا تقولون في من قال بجواز إتمام الطائف طوافه إذا أحدث؟
هذا يسأل عن حكم الطواف من غير طهارة. الطهارة في الطواف للعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال إنها شرط، ومنهم من قال إنها واجب، ومنهم من قال إنها سنة، وأقرب هذه الأقوال أنه ينبغي للطائف ألا يطوف إلا على طهارة، لكن لو أحدث أو طاف من غير طهارة فإن طوافه صحيح.
أما على القول بأنه شرط فإنه لا يصح طوافه، وأما على قول بأنه واجب فإنه يجبره بدم. هذا الفرق بين من قال إن الطهارة شرط ومن قال إن الطهارة واجبة. أما من قال إنه سنة فيكون قد فاته سنة الطهارة في ذكر الله عز وجل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الطواف سنة مؤكدة في حق الطائف، لأن النبي لما قدم إلى مكة أول شيء بدأ به أن توضأ ثم طاف، ولكن لم يرد دليل على وجوب الطهارة للطواف. وما استدل به من أن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حل فيه الكلام لا يقوى على إثبات وجوب الطهارة، لأن الصلاة تخالف الطواف في أشياء كثيرة، وهو أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الخلاصة أنه من أحدث فيستحب له أن يخرج ليتطهر ويكمل طوافه وهو طاهر، فإن كان زحام أو أراد التكميل من غير طهارة فطوافه صحيح.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم السعي في الأدوار غير الدور الأرضي؟
كل الأدوار التي جعلت للسعي يجوز السعي فيها ولا حرج في ذلك. واستدل العلماء لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، والراكب قدماه ليست على الأرض، فإذا كان يصح الطواف من المرتفع فكذلك الطواف في الدور الثاني والثالث كله سعي بين الصفا والمروة، يتحقق فيه قول الله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقد تطوف بين السعي والمروة ولا حرج في هذا. نكمل بعد الصلاة.